بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في حديث محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال جيء بن نعيمان أو ابن نعيمان. وقفنا عند هذا وقلنا إن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في كتابه الإصابة إنه النعيمان بلا شك، وتعقب ابن عبد البر في قوله إن هذا الجلد وقع لابن النعيمان وليس للنعيمان، والحافظ قال إن هذا فيه نظر. قال في الحديث: فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان في البيت أن يضربوا. هذا هو التوكيل في إقامة الحد، هذا هو الشاهد في الحديث. قال: فكنت أنا في من ضربه، أي عقبة بن الحارث رضي الله عنه يقول أنا كنت في من ضربه، فضربناه بالنعال والجريد. إذن هذا فيه التوكيل في إقامة الحدود كما ترجم عليه البخاري. ثم قال رحمه الله: باب الوكالة في البدن وتعهدها. الوكالة في البدن، البدن التي تهدى إلى البيت الحرام، وتعهدها لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما بعث بهذه البدن وهذه الهدايا إلى البيت الحرام قلدها بيده واعتنى بذلك. ولكن الإشكال هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصيل وليس الوكيل، ولكن الحافظ ابن حجر يقول كما سيأتي في الحديث إن أبا بكر الصديق هو الوكيل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على بدنه وعلى هديه، يظهر أنه تعاهد البدن أيضا كما أن النبي في الأصل تعاهدها بيده، فالظاهر أن أبا بكر استمر على ذلك، والله أعلم. على كل حال، الوكالة في البدن أي المقصود أن الإنسان إذا كان له هدي يريد أن يذبحه في مكة، سواء كان هدي شكران أو هدي جبران أو أراد أن يهدي، لأن الإنسان يشرع له أن يبعث هديا إلى مكة يذبح، هذه قربة عظيمة عند الله عز وجل، فلا بأس أن يوكل عليه، يعني أن يبعثه مع أحد مثلا، أو أن يوكل له من يذبح عنه في مكة. فهذا معنى الوكالة في البدن. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت: عائشة رضي الله عنها: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، هو إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني الأصبحي، توفي سنة 26 و200 وهو من الطبقة العاشرة، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه أنه قال: حدثني مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي المتوفى سنة 79 و100 عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، هو عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، ينسب إلى جد أبيه، بل ينسب إلى جد جده، هو عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم. هذه سلسلة من العلماء، عبد الله كان من العلماء، أبوه أبو بكر كذلك، جده محمد كذلك، عمرو بن حزم هذا صحابي، عمرو بن حزم صحابي الأنصاري المدني القاضي، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، أي عبد الله بن أبي بكر ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 35 و100 وحديثه في الكتب الستة. قال عن عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصارية النجارية المدنية، عم أبيها من يكون؟ أسعد ابن زرارة الصحابي الجليل رضي الله عنه. عمرة توفيت، الظاهر أنها توفيت سنة 600، وهي من الطبقة الثالثة، وهي ثقة أكثرت عن عائشة أنها أخبرته. قالت عائشة رضي الله عنها، عائشة من المؤمنين توفيت سنة 58 على أظهر الأقوال، تقول أنا فتلت قلائد هدي رسول الله بيدي. هذا الهدي هو الذي يبعث إلى البيت الحرام، وكانوا يضعون عليه شعارا، منها هذه القلائد يقلد الهدي، يعني هذا إشارة إلى أن هذا هدي، أن هذا متروك لله عز وجل هذا الهدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام، عائشة هي التي فتلت هذه القلائد، والنبي قلدها بيده تعظيما لشعائر الله، لأن الهدي من شعائر الله. ثم هذه القلائد وهذا الهدي، من هنا تأتي مسألة قول البخاري وتعاهدها. النبي تعاهد القلائد والهدي بنفسه وقلدها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. ثم من الذي تعاهد ذلك بعد ذلك؟ أبو بكر الوكيل. الوكيل يقول، تقول عائشة ثم بعث بها مع أبي، أي مع أبي بكر، وذلك في السنة التاسعة، لأن أمير الحج في السنة التاسعة هو أبو بكر. النبي فتح مكة في السنة الثامنة ولم يحج، وكان أمير الحج في ذلك الوقت هو أمير مكة الذي تركه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أميرا عليها. في السنة التاسعة ما حج أيضا عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي حج بالناس أبو بكر، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل معه الهدي وأرسل معه أيضا وصية، وهي أن لا يحج بعد العام مشرك. لماذا؟ حتى يتمحض الحج ويتصفى. ما ينبغي لرسول الله أن يحج وفي مكة وفي منى وفي عرفة مشركون، كيف يجتمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مع المشركين؟ فأبو بكر أذاع هذه الوصية، ومعه الصحابة، أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطف في البيت عريان، يعني قضوا على الشرك وقضوا على البدع، أنهوها. فجاء النبي في السنة العاشرة وقد صفي الحج، صفي من الشرك وصفي من البدع، لأنه كان يطوفون عراة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة التي ما حج فيها، وخرج أبو بكر، النبي أرسل معه هديه. طب عائشة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث الهدي تقول مع أبي، فالنبي بقي حلالا، بقي حلالا، يعني ما أمسك ولن يمتثل محظورات الإحرام كما يفعل المحرم. تقول فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي، يعني في مكة. فعائشة ترد بذلك على فتوى لابن عباس، لأن الحديث أيضا مختصر، حديث رواه البخاري في كتاب الحج في الباب الثامن بعد المئة، باب من قلد القلائد بيده. وهناك رواه البخاري من طريق عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بالإسناد نفسه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها، وهذا هو المعروف بزياد بن أبيه، وكان أميرا كبيرا ومجاهدا خطيرا، كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. أرأيت من الفتية؟ ابن عباس يقول من بعث هديا إلى مكة وهو في بلده يجب عليه أن يمسك عن شعره وعن ظفره وعن الطيب وعن النساء، أن يمسك، جيد، حرم عليه ما يحرم على الحاج أي المحرم حتى ينحر هديه. قالت عمرة، فقالت عائشة رضي الله عنها، وهذه من المسائل
التي استدركتها عائشة على الصحابة. بعض العلماء ألف كتابا في هذا، يعني هناك مسائل أفتى بها الصحابة، عائشة ردت عليه بالسنة بالأحاديث، وكانوا يقبلون منها. فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي. يعني ليس عليه أن يبقى هكذا محرما، أن يبقى محرما. وعلى كل هذه المسألة لعلها تأتي إن شاء الله في بابها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قال الرجل لوكيله وضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت. إذا قال الرجل الأصيل المالك أو الواقف لوكيله: ضع هذا المال حيث شئت، يعني أعطاه الخيار، ما في بأس. وقال الرجل له: قد سمعت ما قلت. قد سمعت ما قلت، لعل المراد هنا بالسمع هو سمع الإجابة والطاعة، سمع الطاعة والإجابة، وليس مجرد الاستماع فقط. قد سمعت ما قلت، أي سوف أمتثل، سوف أمتثل ما قلت. والله أعلم، لأن السمع معاني الإجابة. إنك سميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. سمع الله لمن حمده، أي أجاب. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة، كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بحيروان
بيرحاء،
وكان أحب أمواله إليه بيرحاء.
إيش عندك؟ هذه فيها خلاف في ضبطها، فيها خلاف كثير، لا يأتي إن شاء الله في كتاب الزكاة إن شاء الله. نحن قفزنا طبعا كما تعلمون، قفزنا كتاب الزكاة وكتاب الحج، وهبطنا في البيع. الباء ماذا عليها؟ لأن من ضبطها بكسر الباء، إيه بكسر الباء. إذن هي بيروحة عندك، وفي همز ولا ما في همز؟ من غير همز بيروحة، بيروحة كذا، حاء هكذا، وتضبط أيضا بيروحة بالهمز. إذن هي بهمز وبغير همز، والباء بكسر وبفتح. نعم.
كانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخ ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، قد سمعت ما قلت فيها، وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك وقال: روح عن مالك رابح.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى النيسابوري، وهو ثقة ثبت إمام، أثنى عليه الإمام أحمد وقال: ما أخرج نيسابور بعد ابن المبارك مثله. أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وتوفي سنة 26 و200 على الصحيح، يقول في التقريب، ومن الطبقة العاشرة. ويحيى بن يحيى النيسابوري الذي يكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه هو هذا. وهناك يحيى بن يحيى الليثي القرطبي الأندلسي، هذا الذي أخذ الفقه عن مالك ونشره في الأندلس، وهو راوي الموطأ. فيحيى بن يحيى هذا الذي في البخاري وفي مسلم النيسابوري هذا فقه ثبت، أما ذاك الذي روى الموطأ يحيى بن يحيى الليثي فذاك ليس له رواية في الكتب الستة، وإنما يذكر تمييزا. وأيضا هو في الحديث ليس بذاك، وإنما كان إماما راسخ القدم في الفقه، ولا سيما في فقه الإمام مالك، وهو الذي نشره في الأندلس. حتى نفرق بين يحيى بن يحيى هذا وذاك النيسابوري والليثي، وكلاهما من طبقة واحدة، وكلاهما أخذ عن مالك بن أنس. يقول: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني، وهو ثقة حجة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 34 و100، وحديثه في الكتب الستة، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا. أبو طلحة اسمه زيد بن سهل الأنصاري، صحابي جليل، وكان فارسا عظيما، وجاء النبي وأثنى عليه النبي وقال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. توفي أبو طلحة سنة 34 في خلافة عثمان. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. بيرحاء هذا بستان مستقبل، يعني حائط أمام المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حائطا بديعا وجميلا، وفيه ماء عذب كان النبي يدخله يشرب منه. يقول أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا الامتحان، هذا الاختبار، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فعملت هذه الآية في نفس أبي طلحة عملا عظيما، وأثرت فيه تأثيرا بليغا، حتى إنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. وكيف لا تكون كذلك، وهي بستان طيب ظليل وفيه ماء عذب وبجوار مسجد رسول الله، في أطيب من هذا؟ سبحان الله. ويدخله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أعظم ما فيه، أنه النبي يدخله ويشرب من مائه، ومع ذلك تركه لله. يقول: وإن أحب أموال إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. إذن الآن هو تبرع بها وجعلها لله عز وجل. فالنبي قال: بخ. فقال النبي: بخ. هذه كلمة بخ كلمة تقال عند مدح الشيء والرضا به والإعجاب به والثناء عليه. طبعا هذه تركت عند الناس الآن من زمان طويل، فاستبدل الناس بدلا منها مثلا كلمة ما شاء الله أو الله أكبر، أشياء من هذا القبيل. يعني يقول عليه الصلاة والسلام: ذلك مال رائح، ذلك مال رائح. مال رائح أي مال ذاهب. فإن كان كذلك فإن أولى ما يوضع فيه أن يكون لوجه الله عز وجل. يعني طالما أن هذا المال رائح وماض وكل من عليها فان، إذن الأولى ما هو؟ أن يكون لله. فإذا جعل لله فإنه لا يكون رائحا، وإنما يكون باقيا. يقول: قد قال عليه الصلاة والسلام: قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، تابعه إسماعيل بن أبي ويس، أي تابع يحيى بن يحيى. وقال روح، أي في روايته، وهذا هو روح بن عبادة، وروح بن عبادة ثقة فاضل له تصانيف قال في التقريب من الطبقة التاسعة، توفي سنة 500، وهو من البصرة، وحديثه في الكتب الستة. عن مالك قال: رابح، مال رابح. الشاهد في الحديث، الشاهد في الحديث واضح، أبو طلحة جعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقف وكيلا له، وجعل النظر إلى رسول الله، قال ضعه حيث شئت، فضعه يا رسول الله حيث شئت. من صاحب الوقف؟ أبو طلحة هو الأصل. من الذي أصبح وكيلا في التصرف؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قول البخاري: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله. هذا الشاهد في الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجه أبا طلحة إلى أن يجعل هذا في من؟ في أقاربه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يجعل ذلك في الأموال العامة، وإنما صرف هذا الوقف على الأقارب وعلى الأرحام، يعني على أقارب أبي طلحة. هذا الحديث فيه فوائد أسردها: الفائدة الأولى قوة استجابة الصحابة، قوة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لهدي القرآن الكريم. الفائدة الثانية فضل أبي طلحة رضي الله عنه. الثالثة أن يجعل الإنسان أمره وحاجته إلى من هو أفضل منه ليختار له الأفضل. الرابعة تذكير المتصدق والواقف بفضل الصدقة والوقف. الخامسة فرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعمال البر وصنائع المعروف لأنه قال بخن. السادسة فضل صلة الرحم. السابعة الأقارب أولى من غيرهم بمعروف الرجل، بمعروف الرجل وبره وصدقته. الفائدة الثامنة والأخيرة أن المال الرابح في الحقيقة هو المال الذي ينفقه صاحبه في سبيل الله لوجه الله تعالى، لقوله ذلك مال رابح على رواية روح. ثم قال البخاري: باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين.
قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن العلاء هو أبو كريب الكوفي مشهور بكنيته، توفي سنة 48 و200، وهو من الطبقة العاشرة، وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة، وهو حجة عالم أخباري يقول الذهبي في الكاشف، توفي سنة 100 من كبار الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة الكوفي الأشعري، وهو صدوق من الطبقة السادسة. عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال الذهبي: كان من نبلاء العلماء، ومن الطبقة الثالثة، توفي سنة 400، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هو عبد الله بن قيس، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الخازن الأمين. الخازن الأمين هو الذي يتولى المال لصاحبه، يرحمك الله. الخازن الأمين هو الذي يتولى المال لصاحبه، سواء كان رقيقا عبدا لسيده، أو كان عاملا عنده، أي أجيرا عنده، يتولى أمواله وأموره. فإذا أمر السيد أو أمر المالك هذا الرجل، هذا الأمين أو هذا الموظف عنده، بأن يصرف صدقة أو أن ينفق نفقة في سبيل الله، إما إلى أيتام أو أرامل أو ضعفاء أو مساكين أو في أي شيء من أعمال البر، فقام هذا الخازن الأمين وهذا الموظف على المال، قام بما أمر به السيد أو بما أمر به المالك فأنفق، فإنه يكون شريكا له في الأجر. وهذا معنى قوله: إلى الذي أمر به أحد المتصدقين، يكون شريك. ولكن النبي ماذا قال؟ طيب نفسه، يعني يحب ذلك ويرتاح له ويتشجع له ويتحمس له، يعني بلغة العصر، ويدفعه ولا يتباخل أو لا يتباطأ أو لا يكره ذلك، والله المستعان. يقول القسطلاني في في هذا الحديث يقول مطابقته للترجمة من جهة أن الخازن الأمين مفوض إليه الإنفاق والإعطاء بحسب أمر الآمر به، وهذه في الحقيقة وكالة. يعني كون الخازن الأمين فوض إليه الإعطاء والإنفاق هذه وكالة، وهذا معنى وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. وبذلك نكون قد أنهينا كتاب الوكالة. إذن نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. حديث أبو طلحة الشريف يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. لا بس هنا الآن ليس المراد الماء، هو الآن الصدقة على الحائط أو على هذا البستان، مو على الماء، لأن الماء تبع، لأن هو إذا تصدق بالبستان فقد تصدق به أو بالماء الذي فيه. والحمد لله رب العالمين.